بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا السابعة ضمن رسائل الدورة العلمية 86 والمقامة في مدينة طنطا يوم الأربعاء يوم الخميس الموافق 5 من شهر ربيع من شهر جمادى الأولى لعام 1435. وهذه الرسالة بعنوان إقامة الحجة والبرهان في هجر الذنوب والعصيان للعلامة عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب آل الشيخ رحمه الله تعالى. عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فعبد الرحمن ابن حسن الذي أخذنا له الرسائل بعد الرسائل أمس، الرحمن بن حسن هذا جد عبد الله، وقد أخذنا له رسالة من قبل وكانت بعنوان الاتباع وخطر الغلو في الدين والابتداع. وهذه رسالة ثانية، وهو من العلماء الذين نفع الله سبحانه وتعالى به، وكان مفتي الديار النجدية في عصره وزمانه. هذه رسالة موسومة بإقامة الحجة والبرهان في هجر الذنوب والعصيان. قال فيها رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وعليه التوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فإنه لما أشكل على بعض الإخوان وفقهم الله تعالى ضرب المدة في هجر العصاة والمذنبين، وزعم أنه لا دليل في حديث كعب بن مالك وصاحبيه على ضرب المدة، وأن من أظهر التوبة والهجرة لا يهجر، وأن ذلك من باب التنفير، فنقول لطالب الحق والدليل ما لا يحتمل التحريف والتأويل. والذي نعتقده وبه ندين وعليه جمهور العلماء المحققين، قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تستبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. قال ابن حجر في فتح الباري: هذه الترجمة تتضمن حكمين. إذن هذه الرسالة تخص مسألة الهجر لأصحاب الذنوب والمعاصي، وهل للهجر مدة معينة أو أن ذلك راجع إلى حسب المصلحة وحسب ما يظهر من العاصي أو المبتدع إذا تاب أو أصلح أو بين، وهل لذلك مدة معينة معلومة أم لا. ولا بد هنا أن ننبه على مسألة، ألا وهي مشروعية الهجر، والأمر الثاني إسقاط هذا الهجر على المعين. أما مشروعية الهجر لأهل البدع والمعاصي فإن أحدا لا يستطيع أن يجادل فيها، ومن جادل فيها كان مجادلا بالباطل، وذلك لدلالة القرآن والسنة على ذلك. فمن دلالة القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. فهذا أمر بالهجر لأصحاب المعاصي وأصحاب الكفر وأصحاب البدع. فكل من خاض في آيات الله عز وجل بغير حق، وقال فيها بغير حق، وابتدع في دين الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يجوز الجلوس معه. فإن جلس معه الإنسان فكان مؤاكلا أو مشاربا، كان حكمه حكمهم. أما إذا دخل عليهم فأنكر عليهم ولم يوافقهم على ما هم عليه ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أبوا هجرهم فإن مقامه معهم من باب النصح لهم والإنكار عليهم وإقامة الحجة عليهم ليست داخلة في ذلك، وإنما يدخل في ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فكان الرجل يأمر وينهى، فإذا لم ينتهي صاحب المعصية عاد مؤاكلا ومشاربا ومصاحبا وغير ذلك، فبين الله سبحانه وتعالى أنهم يستحقون اللعنة بذلك. فقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا خالط الإنسان من باب الإنكار وإظهار العوار فهذا لا بأس به، لكن متى تبين له العناد أعرض عن هؤلاء، لكن لا يكون فترة الدعوة مؤكلا أو مشاربا أو مصاحبا أو مضاحكا أو غير ذلك. فأصل مشروعية الهجر ثابتة بالقرآن، وكذلك جاء في السنة ما يدل على ذلك، ومن هذا الحادثة الكبرى التي نعلمها جميعا، وهي هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، لكعب بن مالك وصاحبيه. فلقد هجر المجتمع المسلم كله، لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل المجتمع المسلم كله هجر كعب بن مالك وصاحبيه هذه المدة التي بلغت 50 ليلة، وهذه كانت في معصية التخلف مع إظهار الصدق من كعب بن مالك وصاحبيه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وصل الهجر إلى 50 ليلة. فإذا صح الهجر في المعصية فمن باب أولى في البدع التي هي أخطر من المعاصي بكثير. وكذلك ورد عن الصحابة الهجر، من ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث كعب عبد الله بن مغفل لما وجد قريبا له يخذف صيدا أو كذا، فنهاه عن ذلك وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فتركه ثم عاد فوجده يفعل ذلك، فقال: أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتفعل؟ والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. وكذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولده: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر يسبه سبا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. قال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وورد أن عبد الله بن عمر قد هجره إلى الممات، فدل هذا على مشروعية الهجر في هذا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابين متتاليين: باب يتعلق بتحريم الهجر فوق الثلاث، وباب يتعلق بالهجر لأصحاب المعاصي. أما ما يتعلق بالهجر فوق الثلاث وتحريم ذلك فهو إذا كان الهجر لغير مصلحة شرعية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا كان الهجر من أجل دنيا هذا حرام، أما إذا كان الهجر من أجل مصلحة شرعية فهذا ولو زاد على الثلاثة أيام. إذن لم يرد عندنا مدة شرعية في الهجر، فإن هجرت يومين، هجرت ثلاثة أيام، هجرت شهرا، هجرت شهرين، هجرت سنة، هجرت إلى الممات، كل ذلك ما لم يكن بهوى وانطلق من ساحة الدليل فلا يلام الإنسان على ذلك. أما إذا كان الهجر للدنيا فإنه لا يجوز فوق الثلاث. إذا عرفنا ذلك نقول قال الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف رحمه الله تعالى، قال البخاري في صحيحه: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تستبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. قال ابن حجر في فتح الباري: هذه الترجمة تتضمن حكمين. أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه، الحكم الأول أشار إلى الخلاف فيه، ومذهب الجمهور أنه لا نسلم على الفاسق والمبتدع. وقال النووي: فإن اضطر إلى السلام لا يحل خوف مفسدة في دين أو دنيا. فإن اضطر إلى السلام لا يحل، يعني لا يحل ماذا؟ لا يحل السلام ولا لا يحل الهجر؟ لا يحل الهجر. فإن اضطر إلى السلام لا يحل خوف مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم، يعني إن خاف مفسدة في دين أو دنيا فإنه يسلم. وضربنا لكم مثلا الآن مثلا بما يحصل مع أهل البدع، قد يمر الأخ وعلى بعض أهل البدع ومعه بعض الناس، الناس ينالون من أهل السنة يقولون للعوام: هؤلاء يكفروننا، وانظر سوف يمر عليك الآن ولا يسلم، ويمر عليك الآن ولا يسلم. فإذا مررت ولم تسلم تقرر هذا عند الناس وقال بأنك تكفر وكذا، ويتهمك بأنك تكفيري، وبالتالي ينفر هذا عن الدعوة. ولهذا نقول مثلا إذا كان الواحد سيمر على مثل هذا ومعه بعض الناس، لو سلم قاصدا الناس ناويا بذلك الناس لا بأس بذلك حتى يفوت الفرصة على أمثال هؤلاء. أو كان مثلا رجلا ذا سطوة ويخشى الإنسان إن هجره أن يترتب مفسدة على الدعوة بسحب مساجد بتغيير مفاهيم، لكن إذا كان الإنسان يؤلف مثلا قلبه بالسلام مع دعوته إلى السنة ودعوته إلى ذلك فلا بأس ولا حرج. نعم. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم، هجر كعب بن مالك وصحبيه وترك المنافقين. فإن قلت لما تركهم لمصلحة قلنا هذا هو بيت القصيد، هذا الذي نقول إذا كانت هناك مصلحة في ذلك أو خوف مفسدة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف مفسدة في ذلك. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: وزاد أن ينوي أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل. وزاد أن ينوي، يعني إن سلم مع خوف مفسدة هذه أو رجاء المصلحة، أن ينوي أن السلام اسم من أسماء الله، فكأنه قال: الله رقيب عليكم. وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية. يعني ابن العربي يقول: إن سلمت واضطررت للسلام فالسلام اسم من أسماء الله، فكأنه قال: الله رقيب عليكم، السلام عليكم، يعني الله رقيب عليكم، يعني كأنه يقيم الحجة عليه بإيه؟ بهذا. نقول: ولا داعي مثل هذا، يعني لكن هو ينوي بالسلام متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الهجر لهذا والحمد لله. قال المهلب: ترك السلام على المعاصي سنة ماضية، سنة ماضية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعده التابعون وهكذا. أما الحكم الثاني وهو ضرب المدة، وإلى متى تتبين توبة العاصي. طبعا تبويب البخاري في الأول قال:
حتى تستبين توبته، حتى تستبين توبته، يعني حتى يتبين لنا أنه تاب توبة صادقة. وهذا إنما يكون كما قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإن كان رجل مثلا مع أحزاب ويدعو إلى أحزابه وكذا، فما علامة توبته؟ وكيف يتبين لنا توبة هذا الرجل يا إخواني؟ يتبين لنا توبة هذا الرجل إذا رأيناه يحارب الحزبية ويتبرأ مما كان عليه من قبله، ويحارب هذه الحزبية وينفر منها وينصح بعدم الدخول فيها. بهذا يكون قد تبين لنا أنه قد تاب. إن تبرأ مما مضى وحارب ونافح واستدل على خلاف ذلك، فإنه يكون إن شاء الله على توبة صادقة مع انخلاعه من هذه البيئة. لكن أن يعلن ذلك وأن يحارب أيضا مع وجوده في البيئة فلا يصلح هذا، يكون مؤكلا ومشاربا لهم، فهذه توبة ليست صادقة. وأما الحكم الثاني وهو ضرب المدة فاختلفوا أيضا، فقيل يستبري حاله سنة، يعني يتبين الحال إلى سنة نراقبه، وقيل 6 أشهر، وقيل 50 يوما كما في قصة كعب وصاحبيه، وقيل ليس لذلك حد محدود. وهذا هو الصواب، لأنك إن قلت سنة قلنا ما الدليل من السنة؟ النبي هجر 50 لم يهجر سنة. فإن قلت هجر 50 قلنا ما الدليل على أن النبي إنما قصد بذلك توقيفا؟ النبي كان سيهجر مدة، قد تكون 50، قد تكون 40، قد تكون كذا، قد تكون كذا. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ ضرب المدد يحتاج إلى دليل، أنه هناك مدة تقع اتفاقا وهناك مدة تقع قصدا. ومن أجل هذا لما تكلم العلماء في الصلح مع غير المسلمين، الصلح مع غير المسلمين، قالوا هذا الصلح جائز أم لا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لو قلنا بجواز الصلح هل له مدة معلومة؟ فبعضهم يقول المدة لا تزيد على 10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا 10 سنين، صالح قريشا 10 سنين، فلا يزيد على 10 سنين. وبعضهم قال بل لو أطلق المدة جاز ذلك، لكن لا يجعل هذه المدة مؤبدة. وفرق بين التأبيد والإطلاق، أن يجعل مدة مؤبدة أو يجعل مدة مطلقة. المدة المؤبدة يعني أن ينص على أنه لن يكون خلاف هذا، نحن معكم أبد الأبدين. أو المدة المطلقة يجعل عقدا ولا يجعل فيه مدة، هذه يكون عقدا مطلقا. والصواب أنه 10 سنين إنما وقعت اتفاقا ولم تقع قصدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ما فوق 10 سنين مثلا، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، كانت مدة لا بد من مدة 10 سنين، 2، 3، 4، 5، 10 أو كذا. هذا هو الصواب. فلو صالح مطلقا ثم بعد ذلك قوي دولة الإسلام ورأى أنه يترك هذا الصلح ويرسل إليهم لا بأس ولا حرج، لكن ليس هناك مدة معينة معلومة يضرب لها هذا. إذن شأن المدد، شأن الأماكن، شأن الأزمان التي يقع فيها شيء من هذا، أنها ليست مقصودة لذاتها إلا إذا دل الشارع عليها، إذا دل الشارع على قصد مدة قصد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. صار عندنا هذا حدا شرعيا أم لا؟ صار عندنا حدا شرعيا، يبقى لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، لا يجوز. أما إذا أطلق زمان، أطلق عدد، أطلق مكان، صلى النبي في هذا المكان على الطريق من مكة إلى من المدينة إلى مكة، فهل نقول متابعة النبي في هذه الأماكن صلى الله عليه وسلم من السنة؟ نقول لا، ليس دخل في السنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا المكان، ما قصد هذا المكان أن ينزل فيه، كان لابد أن يصلي في مكان، بخلاف ما قاله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام، أي ب100,000 صلاة. يبقى هنا المكان تعين. قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء عند مسلم: من أتى قباء كل جمعة فصلى فيها كان له كأجر عمرة، إذن هذا المكان مكان مقصود. يبقى ما القاعدة يا إخواني هنا؟ ها؟ ما وقع من أفعال صلى الله عليه وسلم في مكان معين أو بزمان معين ومدة معينة وكذا، هذا لا يكون سنة إلا إذا كانت المدة مقصودة وكان المكان مقصودا. فلهذا إذا نزلت أنا في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعبد النبي بنزول، لا يكون سنة، لا يكون سنة. بل إننا نقول إن السنة أن نفعل ما فعل النبي، بمعنى متى ما تيسر لنا النزول نزل. دخول مكة، دخول مكة، بواب العلماء على دخول مكة من المكان الفلاني والخروج من الطريق الفلاني. طيب دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية وخرج من طريق، دخل النبي البيت من باب بني شيبة، هل هنا الدخول من هذا وسلوك هذا الطريق سنة أم لا؟ نقول ليس سنة تعبدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل من هذا المكان لكونه كان أيسر، لكونه كان أيسر. فدخول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس مقصودا تعبديا، بخلاف مثلا ما ورد أنه نزل في المحصب. في المحصب هنا اختلف العلماء، هل نزوله في هذا المكان هو في الحج لما خرج من منى بعد اليوم 13 بات بالمحصب، هل مبيت بالمحصب مكان يعني، هل مبيت بالمحصب سنة أم لا؟ هنا اختلفوا. اختلفوا ليه؟ لأنه ورد في بعض الروايات أن هذا المكان تعاهد أهل الجاهلية فيه على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن فيه الإسلام وإظهاره كما أعلنوا فيه إظهار الكفر. من هنا البعض قال بأن النزول يكون سنة، يكون مقصودا، وبعضهم قال أبدا، هذا الذي تيسر له صلى الله عليه وسلم ونزل في هذا المكان. إذا نستفيد قاعدة مهمة يا إخواني في باب التعبد هنا، ألا وهي ما قصد المكان فيه تعبدا أو ما كان الزمان فيه مقصودا بالتعبد أو بالحكم الشرعي، فإننا نعلق بهذا المكان أو الزمان الحكم. أما ما حصل اتفاقا سواء كان زمانا أو كان مكانا أو كان كذا، فلا يكون قصد ذلك مسنونا، فلا يكون قصد ذلك مسنونا. ويدخل في جملة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على التقسيم المعروف عند العلم أنه ليس أفعال النبي أقسام، منها ما يجب إذا كان بيان مجمل، منها ما يستحب، منها ما يكون فعله صلى الله عليه وسلم جبلة وطبيعة، كل هذا على حسب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الوريدة في هذا الباب. وعليه فنقول، فالراجح من هذا أن مدة الهجر ليس لها حد معين. إذا استفدنا ثلاثة أحكام: الحكم الأول مشروعية الهجر كما قال المهلب وغيره بأنها سنة ماضية، مشروعية الهجر للبدع والمعاصي، مشروعية الهجر للبدع والمعاصي. يعني بعض الناس يقول كيف نخاصم، احنا نحن كفار، ويظن أن الهجر إنما يكون لغير المسلم، وهل كان كعب بن مالك وصاحباه غير مسلمين؟ أبدا، بل يكون الهجر بعد ما أتيحت في الصلاة عليه، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر قاتل النفس وقال صلوا على صاحبكم، وما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال صلوا، هذا هجر، هجر حتى يرتدع الناس عن اقتراف هذه الجريمة وهذه الكبيرة. إذن يا أخواني مشروعية الهجر هذه ثابتة، أدي واحد. اثنين، مسألة الثانية أنه ليس للهجر مدة محددة على الصحيح، بل متى ما تبين توبته، متى ما تبين توبته فإنه لا يترك هجره. الأمر الثالث أن الهجر يتبع المصلحة، فإن رأينا المصلحة في ذلك حصل الهجر، وإلا فلا. دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وترك، فإن قلت لما ترك قلنا للمصلحة. هذه ثلاثة أحكام تتعلق بالهجر، تتعلق بالهجر، نعم، خلافا لمن يظن أن الهجر هذا إنما هو من باب التنفير وأنه لا يجوز وأنه وأنه وأهنه، كما أن البعض يظن أن الرد على المخالف كذلك ليس من الأحكام الشرعية، وكل هذا لإنما يقول من لم يفهم السنة. لكن في نفس الوقت ننبه إلى مسألة أن لا يكون الدافع للهجر الهوى، إنما لا بد أن يكون الدافع للهجر هو تقوى الله سبحانه وتعالى ونصرة الدعوة ونصرة الشريعة ومراعاة هذه المصلحة الدعوية. نعم، كما أن الردود أيضا عن المخالف لابد أن تكون كذلك. ولهذا في حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كذلك من أعلن الرد على المخالف ورد على المخالفين فلا بد أن يكون محتسبا في ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. لا، مش لازم الأجر، الأجر أحد الأنواع، يعني الأجر المدح الحث. نعم إن كان قد قال ذلك فلم يصب، ما في شيء اسمه اختصاص الهجر بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، الهجر باق إلى آخر الزمان، لكن حيثما كانت المصلحة، يعني إذا كان النبي يهجر صلى الله عليه وسلم من هذا وأنت تحتاج إلى أن تبين أكثر وأكثر وأن تقيم الحجة أكثر وأكثر وترى المصلحة في الصبر على هذا شيئا ما في بأس. أما مشروعية الهجر ما ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لازال أهل العلم عليه كما قال هنا هي سنة ماضية. طيب ما هو ده حسب ما احنا قلنا هنا حسب الدار، حسب قوة الشخص وضعفه، حسب ظهور المسألة وخفاء المسألة، كل هذا تحكم فيه. نعم. الرؤوس والذيول كله، الرأس والذيل كله. نعم، لأنه سنختلف، لو قلنا الرؤوس سنعود مختلفين، ما حد الرأس؟ واحد يقول الرأس العلمي الذي ينظر، طب الرأس الإداري الذي يهيئ، طب الرأس المالي الذي يدفع، وكل هؤلاء رؤوس. طب والتابع الذي يجادل، أحيانا يكون التابع أخطر من الرأس، قد لا يتحرك الرأس ولكن يتحرك التابع. نعم. ثم هنا كلام يعني ساقط، ثم قال للداري أو محذوف، كلام محذوف، قال للداري على وجود القرائن الدالة على مدعي في توبته، ولكن لا يكفي ذلك ساعة ولا يوم، واختلف ذلك باختلاف الجنايات والجان. يعني كأنه يقول يعني أنه المسألة ليس لها يعني مدة محدودة. قال النووي وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، كما قاله جماعة مما عملوا. ثم أيضا كلام محذوف، هؤلاء وإجمعهم قول من قال إنه حصل به مراحة للناس وعدم ظلم وتعد على، أيضا كلام محذوف، وهذا الصنف أضل القوم وأعمهم عن الهدى وأشدهم محادة لله ولرسوله وأهل الإيمان والتقى. لو حد معه الجهاز يبحث لنا كلام النووي هذا، يعني اكتب كلام انه واما المبتدع المعترف ذنبا عظيما تعلوا يكون مثلا في شرح مسلم ولا شيء، يعني هنا كلام محذوف حتى ناتي باصل الكلام، لانه لم يعرف الراحات التي حصلت بالرسل وبما جاءوا به في الدنيا والاخره، ولم يؤمن به الايمان النافع. والمسلم يعلم ان الراحه كل الراحه، والعدل كل العدل، واللذه كل اللذه في الايمان بالله ورسله. نعم صدق. والمسلم يعلم ان الراحه كل الراحه، والعدل كل العدل، واللذه كل اللذه في الايمان بالله ورسله. فالراحه في الاستقامه والسعاده، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، فالحياة الطيبة إنما تكون مع الإيمان. كذلك العدل، فالعدل مداره على الشرع، لا يدعي إنسان عدلا بغير نص شرعي، مدار العدل على ما ورد به الشرع. فبعض الناس اليوم يظن أن العدل أن تسوي بين الرجل والمرأة فين؟ في الميراث، ويقول هذا العدل. المرأة الآن تتعب وقد تفقد زوجها ومن يعولها وكذا، ويقدم كلاما إنشائيا طويلا. نقول العدل ما جاء به الشارع، وعليه هذا من الظلم، هذا من الظلم أن تسوي الرجل بالمرأة في الميراث، أن تسوي امرأة تجب النفقة عليها إلى الممات برجل يجب عليه النفقة ولو كانت الزوجة غنية، أن تسوي امرأة تقر في بيتها برجل يضرب هنا وهناك، وعليه نفقات لولده ونفقات لزوجه وعليه كذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى حينما شرع ذلك شرع العدل، هذا هو مقياس العدل، الشارع هو مقياس العدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير لما فضل والده بعض الأبناء على بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ولهذا يا إخواني نفرق بين العدل والمساواة. فما نقول الإسلام دين المساواة؟ نقول الإسلام دين العدل. أما دين المساواة بإطلاق، هكذا نقول دين المساواة بإطلاق، هذا لا، هذا ما يشرع، لأن المساواة قد لا تكون مساواة شرعية، إنما المساواة الشرعية إذا كانت بين متماثلين. أما إذا فرقنا بين مختلفين ولم نسوي بينهما، هذا هو العدل. ولهذا القاعدة الصحيحة عندنا أن الشرع يجمع بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، وهذا هو العدل. أما المساواة فلا يفرقون، فيجعلون المسلمين كالمجرمين، بل يجعلون المسلمين كالكافرين، ويجعلون الرجال كالنساء. والله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ويقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالإسلام لم يسوي مطلقا، الإسلام إنما سوى بين ما يصح التسوية بينه وبينه، أما ما لا يصح فالإسلام فرق، فرق الإسلام. ولهذا كان جنة ونار، بل النار دركات والجنة درجات، حتى المؤمنون إذا دخلوا الجنة فلا يكونون على درجة واحدة، ولكن يفرق بين المؤمنين على حسب الأعمال. ولهذا أهل السنة والجماعة يرون تفاضل المؤمنين بتفاضل الأعمال، كما جاء عند البخاري أن ابن حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، وبعدين مثقال الشعيرة، وبعدين مثقال كذا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إن أخو أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، ثم الذين لهم على صورة شد كوكب أو نجم إضاءة في السماء، ثم الذين لهم، وهكذا على حسب ما يكون من أعمال، على حسب ما يكون من أعمال. فالناس يتفاوتون، وعلى الصراط الناس يتفاوتون، فهذا التفاضل حسب العمل. فنقول نساوي، ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم، قال: عدلوا بين أولادكم. من هنا اختلف أهل العلم فيما لو أعطى الرجل أولاده، لو وهب هبة لأولاده، هل يلزم التسوية للذكر في الأنثى ولا يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هل تكون قسمة الميراث أو تكون على وجه التسوية؟ قولان لأهل العلم، ذابت الجماهير إلى أنه يسوى بين الرجل وبين المرأة، وذاب جمع المحققين إلى أنه لا يسوى بين الرجل والمرأة، بل الرجل على ضعف المرأة. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا، إنما قال إيه؟ إنما قال عدلوا. ومقتضى العدل هو أن ما رضيه الله سبحانه وتعالى بعد موت الأب مع كون البنات في حاجة أكثر مما يكونون في حياة الأب، بعد موت الأب اختار هذا، وهو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فلأن يكون في حياة الأب من باب أولى. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في هبة الإيه؟ في هبة الدنيا. قال: والمسلم يعلم أن الراحة كل الراحة، والعدل كل العدل، واللذة كل اللذة، في الإيمان بالله ورسله، والقيام بما أنزل من الكتاب والحكمة، وإخلاص الدين له، وجهاد أعدائه وأعداء رسله، وأنه باب من أبواب الجنة يحصل به النعيم والفرح واللذة في الدور الثلاث. الدور الثلاث ما هي؟ الحياة الدنيا، وحياة البرزخ، والآخرة. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ولو علم هذا المتكلم أن الشرك أظلم الظلم وأكبر الكبائر وأقبح الفساد وأفحشه لكان مندوحا عن مثل هذا الجهل الموبق. قال الله تعالى: ولتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فجعل الخسارة كله بحذافيره في أهل هذه الخصال الثلاث: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون واحد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذه الثانية، ويفسدون في الأرض، هذه الثالثة، أولئك هم الخاسرون. فجعل الخسارة كلها بحذافيره في أهل هؤلاء الثلاث، كما يفيده الضمير المقحم بين المبتدأ والخبر. ما هو الضمير المقحم بين المبتدأ والخبر؟ هم، أولئك هم الخاسرون، هذا يسمون ضمير الفصل، أولئك هم الخاسرون. ففائدة ضمير الفصل التأكيد أن هؤلاء هم المعنيون ليس غير هؤلاء، أولئك هم، أي من سبق وصفهم، الخاسرون. ينقضون عهد الله عز وجل، أوامره ونواهيه، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كل ما أمر الله به أن يوصل خالفوا، ومن ذلك قطع صلة الرحم، ويفسدون في الأرض سواء بالقول أو بالعمل، باليد أو بالفرج، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسب الناس، وإلا فالفساد إنما يكسب باليد وبالرجل وبالفرج وباللسان، كل ذلك من أبواب الفساد. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا المشار إليه في هذه الآيات الكريمات، والفساد الحاصل بالكفر والشرك وترك الجهاد في سبيل الله واتخاذ أعداء الله أولياء من دون المؤمنين. وبالجملة فمن عرف غور هذا الكلام أو غور هذا الكلام، أعني قول بعضهم إنه حصل بهم راحة للناس وعدم ظلم وتعد، تبين له ما فيه من المحادثة والمشاقة لما جاء به الرسل، وعرف أن قائله ليس من الكفر ببعيد. والواجب على مثلك أن يجاهدهم بآيات الله ويخوفهم من بأسه وانتقامه ويدعو إلى دينه وكتابه. والهجر مشروع إذا كان في مصلحة راجحة ونكاية لأرباب الجرائم، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان، والله المستعان. يبقى هذا الخلاصة من أول: والهجر مشروع. والهجر مشروع بدلالة الكتاب والسنة، هذه المسألة الأولى. إذا كان في مصلحة راجحة هذه المسألة ونكاية الأرباب الجرائم هذه المسألة الثانية، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان وظهور المسألة وخفاء المسألة وقوة الشخص وضعف الشخص. هناك شخص ضعيف لو هجر وقام الناس عليه بعض الشيء قد يترك ما هو عليه، قد يترك ما هو عليه. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المختصرة والتي استفدنا منها ضابط الهجر ومشروعية الهجر، وهو أصل من الأصول العظيمة في شريعتنا.
وقت كلام اللي نوى والحاجة نعم نعم وليس خذ يا في أشرف. نعم بل المضار. نعم اي نعم نعم نعم.
هل ايه الاخ؟ اي نعم الاخ العم الخال فقط، الابوان ما يهجران فقط. اي نعم البدع والمعاصي، النبي هجر في المعاصي لأنه لم يكن عنده الحمد لله مبتدع من الصحابة الحمد لله. نعم حسب كل هذا ما في مدة محددة، أنت بما ترى أنك قمت بالحق الذي عليك. يعني مثلا أنت تدعو وبينت له والرجل يأتي معك ولو قليلا هذا يصبر خلاص ما تهجره، إنما رجل يعاند تكلمه ويقول لك يا أخي خلاص ذهئنا أو لا 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 أنا الذي عندي خلاص. وقد يكون هذا من أول مجلس، قد تراه أنت من أول مجلس. أبين له نقول اتباع العلماء بشرط، اتباع العلماء مع الدليل. ثم أيضا نبين له ان العثيمين مثلا رحمه الله تعالى ما قال مثلا تدخل او كذا مثلا قال تدخل لتنكر، شيخ ابن عثيمين كلامه فانك تدخل على اهل المخالفات هؤلاء لتبين، لكن العثيمين ما يقول لك ادخل وافق. فهل انت يا اخي يا من تدخل تنكر ديمقراطية، انت يا من تدخل تنكر التصويت في خلاف الشريعة، يا من تدخل كذا، ما يحصل. انت من اول ما دخلت مخالفة. العثيمين قال لك ادخل وافق، العثيمين قال لك ادخل انتمي للديمقراطية، العثيمين قال ادخل مع المرأة ترشحه حتى يكون لك القوة في المجلس، العثيمين قال ادخل لا تنكر على باقي الأحزاب بموجب ميثاق شرف لا تنكر على أولئي، بل هذه حرية رأي وتعبير. العثيمين قال لك ادخل وافق على الدستور أو تعمل به، العثيمين قال هذا الباب قال لك ادخل لا يكون لك انتماء الى مرجعية دينية. العثيمين ما قال هذا ابدا، العثيمين انما يقصد، وهذا من قال من اهل العلم بالدخول يعني، وقد اجتهد ونحن لا نوافقهم على اجتهادهم. ليه لا نوافقهم على اجتهادهم؟ لان هذا غير باب ما ندخل على اماكن اهل الفجور في اماكنهم وننكر، لانه ما لست مقيدا بشيء. وانا اظن انه ان شاء الله لو وجد من بين وشرح لأهل العلم هؤلاء الوضع تماما لقالوا بهذا، لأنهم أصلا ينكرون أصغر شيء يحصل في هذا. اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة تفتي بأنه لما سئلت عن القسم على الدستور وكذا، هل يجوز إحنا ندخل وكذا ونقسم على الدستور، قال ما يجوز العمل بالديمقراطية أصلا من غير القسم، فكيف مع القسم؟ طيب إذا كان كذلك لن أدخل إلا بالقسم، وإذا دخلت لن أدخل أيضا إلا بالعمل بالديمقراطية، وهل أتى بي إلى الديمقراطية؟ إذن هذا باب مستحيل أصلا، هذا باب مستحيل للدليجاو. فلو وجد من يعني ينصح، لكن دائما الأسئلة مثل هذه كان غالبا يستغلها الحركيون فيقدمون سؤالا معينا لهذا. ولكن مع هذا كله أيضا نقول علماؤنا على العين وعلى الرأس، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد. فنحاول نبين له هذا، ثم نبين له طيب نقول مثلا أنت تقول عثمين كذا، طيب ما مقبل قال بخلاف هذا، لماذا تأخذ هذا وتترك هذا؟ كما قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، يقول أنتم تقولون الآن ابن باز والعثيمين، وإلى ابن باز والعثيمين في الصلح مع اليهود، وإلى ابن باز والعثيمين في فتاوى كذا وكذا، الآن تنشرون أنتم كلام ابن باز والعثيمين؟ فهؤلاء قاعدتهم اتباع المتشابه واتباع ما يوافق معتقدهم. إن كان ابن عثيمين يوافق المعتقد هنا، ابن عثيمين العالم النحرير فقيه الأمة، وإذا كان يخالف ابن عثيمين فلا، مثل ما رأيت أنت في حزب النور، حزب النور منذ أن كان انتخابات في مصر وكذا وغير ذلك، وهو يفتي بعدم جواز الدخول في هذا، وإن الأمة كذا وكذا وكذا إلى 2010 آخر مرحلة دخل الإخوان، وما كانوا يقول لابن باز والعثيمين، هكذا فتوى من عندهم يقولون هذا، والفتاوى موجودة ومقررة. لما دخلوا هم بدأوا يجيبوا فتاوى ابن باز والعثيمين في هذه، وتركوا فتواهم هم من غير تنبيه. أكنتم على خطأ والحراف والآن عرفتم الحق؟ ما لا بد هذا، أنا وارد أن أعمل بفتوى أمس وأعمل بخلافها اليوم، هذا وارد، ما قلت لكم أمس أخالفه اليوم هذا وارد، لكن أقول إيه؟ أقول كيف أنا يا أخواني أفتتكم أمس كذا كذا بناء على أن الدليل كذا، والحقيقة بعد تأمل تبين لي أن هذا الدليل لا يصح في هذا الباب، لأنه مخالف بقوله تعالى كذا، ولا ألام على هذا، ولا ألام على هذا، ولا يقال لي أنت متناقض، لأن لست متناقضا، أنا متعبد بما يظهر لي، فبالأمس ظهر لي هذا واليوم ظهر لي خلاف، لكن أن أطرح القول الذي كنت عليه بلا بيان ما يصح، لا بد من البيان. نعم نعم، اللي هو ايه؟ الغناء حرام اولا ولا يجوز. الامر الثاني، وهذه الكلمة ايضا حرام ولا تجوز. ليه؟ لم يقول ما لم يخالف شرع الله، هو ده زي اللي بيقول يا أخي شوف كلم النساء، عاكس المرأة لكن بالضوابط الشرعية. واحد، أن تكون زوجة، أن تكون المرأة المعاكسة زوجتك، أخذ بالك. اثنين، أن تكون المعاكسة للزوجة ليس أمام الناس. ثلاثة، ما هذا أصلا؟ إيه رأس المسألة تجوز المعاكسة بضوابط واحد كذا مع الزوجة؟ ما ترد المسألة. فهذا يقول الدخول بضوابط شرعية، لعب الكرة للنساء جائز إذا كان بضوابط شرعية، واخد بالك، إذا كان بضوابط شرعية، أي ضوابط شرعية؟ ضوابط شرعية يعني ما في لعب أصلا كرة للنساء. فالدخول ما لم يخالف الشرع هو نفسه ما يدخل إلا بمخالفة الشرع، وعليه لن يكون دخول أصل، طالما أنه يضبط بضوابط ما لم يخالف الشرع لن يكون هناك دخول، لأن الدخول ما يكون إلا عن طريق الانتخابات، والانتخابات هي الديمقراطية. يقول لك لا، في فرق بين الديمقراطية وآليات الديمقراطية، ما شاء الله تبارك الله. يعني آليات الديمقراطية والديمقراطية، وكأن الديمقراطية أصل يعني يتفرع عنه كذا وكذا، كله ديمقراطية. لو ما فيها إلا تسوية من ورد الشارع قصدا بالتفريق بينه، كالتفريق بين الرجل والمرأة، كالتفريق بين المسلمين والمجرمين، لو ما في إلا المساواة بين الجميع لكفى بذلك شرا. نعم، ما يقبل منهم. أوقفوه وقام وضج وقامت الدنيا وما قعدت، وهو عارف أن أصلا مخالف شرع الله. ولهذا هؤلاء ذابوا يا أخواني. من الذي وضع الدساتير أصلا؟ رأس وضع الدساتير الدسول القبل الماضي هذا هو ياسر برهامي، هذا الرأس والكاميرات مسلطة عليه ويحرك، وهو الذي من قريب بعد الدستور الثاني شبهات حول الدستور والجواب عنه، أخرجوا هذا الشبهات والجواب عنه. كانك تقول شبهات حول الأسماء والصفات والجواب، شبهات حول توحيد الألوهية والجواب عنه. أكثر من 40 سؤال تقريبا شبه يجيبون عنها، يجيبون عنها، يتبنون الجواب عن هذه الأشياء. ولئن حصرتهم قال لا أصلحنا عملناها في المضبطة ولا بيسموها إيه يعني المسودة ولا كذا، وقلنا بهذا كذا وكذا. ولهذا هو يقول نفسه لما سئل عن مسألة السيادة، هو نفسه يطرح الشبهات، يعني وجود الكلمة في الدستور إن السيادة للشعب. طبعا هو من قبل كان يكثر بكلمة السيادة للشعب هذه، تمام. هو ماذا يقول الآن بقى؟ يقول لا، السيادة للشعب ما في إشكال، لأن إطلاق السيد على الآدمي ما في إشكال، أن يطلق على الإنسان سيد أو كذا ما في إشكال. النبي قال أنا سيد ولد آدم، ولما نهى النبي عن تسييد المنافق دل بالمفهوم على أن غير المنافق يسيد. ولما ناقشناهم قالوا لا إحنا ما قصدش يعني أن السيادة كذا كذا، لما ناقشناهم طب ما أنت طيلة حياتك تناقشهم وهم يقولون لك إحنا ما نقصد، لماذا صار هذا الحكم الآن؟ نعم.